فعالتر آنها در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تأثیر شایان و سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان در 6 ماه نخست سال 1404 و 1,626,000,000 رسیده است. این میزان نشان دهنده افزایش مبادلات است. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفت از این میزان 13,000,000,000 صادرات افغانستان و ایران و 1,613,000,000 شامل واردات است.
طهران اظهرت المرونة وواشنطن تعنتت والمفاوضات وصلت لطريق مسدود. كبار المسؤولين في ايران اكدوا تقديم كافة العروض الممكنة التي تحفظ مصالح الشعب الايراني لدول التركة الاوروبية والولايات المتحدة من اجل اجراء مفاوضات بشان برنامجها، لكنها لم تجدي نفعا. وزير الخارجية الايراني عباس عراقچي اكد انه ابدى خلال اجتماعاته مع التركة الاوروبية في نيويورك مرونة كبيرة واتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المفاوضات حول البرنامج النووي، لكن ما منعت واشنطن حالة دون ذلك. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت هي الأخرى أن طهران بذلت كل ما بوسعها لتفادي تفعيل آلية الزناد أو تأجيلها، لكن الأمر لم ينجح بفعل ضغوط اللوبي الصهيوني.
إيران عرضت إجراء مفاوضات مباشرة مع ويتكوف بحضور 3 وزراء من دول أوروبية ورئيس الوكالة الدولية، والشخص الذي لم يحضر الموعد كان ويتكوف. إيران بذلت كل جهودها، ومع ذلك ما كنا نراه دائما هو خرقهم للوعود ومطالبهم المفرطة.
خرق الولايات المتحدة للوعود ونقض العهود من قبل الدول الأوروبية، قابلتهم تدابير واستعدادات إيرانية حازمة من أجل تجاوز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد، حيث أعلنت طهران أنها ستعتمد خطة يوم الأحد المقبل بشأن هذه المرحلة لتقليل الضغوط الاقتصادية على أبناء الشعب.
سيسلم يوم الأحد البرنامج الاقتصادي للحكومة الخاصة بالمرحلة الجديدة، وبعد اعتماده ستحدد مهام كل وزارة والدور الذي ينبغي أن تقوم به في الظروف الحالية.
طهران اجتمعت على كلمة واحدة هي أن ما بعد آلية الزناد لن يضيف شيئا على الحظر الأمريكي المفروض عليها.
لقد فُرضت 25 حزمة عقوبات تتضمن أكثر من 400 عقوبة علينا خلال السنة أو السنتين الأخيرتين، ولا توجد عقوبات أقوى من هذا الحظر، وخاصة في مجال بيع النفط، أي أنه لا يمكن أن تضاف لنا حزمة حظر جديدة تثير قلقنا من هذه الناحية.
طمأنة محسوبة ومدروسة ترسلها طهران للشعب الإيراني بأن لا خوف من مرحلة ما بعد آلية الزناد ما دام حفظ مصالح الشعب هو عنوان سياستها الرئيسية. بعد تعنت واشنطن لعدم تفعيل آلية الزناد، طهران تتسلح بكافة الخطط والاستراتيجيات لاجتياز مرحلة ما بعد تطبيق آلية الزناد بأقل الخسائر وخفض الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني.
طهران يكي از بخشهای اقتصادی و صنعتی که از سالیان دور موضوع همکاری بین صنعتکاران و تاجران جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بود. در سالهای اخیر این صنعت در افغانستان رشد داشته و بخش زیادی از نیاز داخلی را تامین می‌کند، اما قسمتی از مواد اولیه برای تولید از جمهوری اسلامی ایران می‌رسد. جواد نیشابوری تولید کننده ایرانی در گفتگو با ما در این زمینه گفت در حال حاضر صادرات مواد اولیه از ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی توجیه دارد و به نفع هر دو کشور است.
مدى صاروخي متزايد واستعداد كامل ورسالة واضحة لا تهاون مع أي عدوان أو تهديد. تأكيد صدر عن قيادي كبير في حرس الثورة الثورة الإسلامية أكد أنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران ضرورية، وذلك ردا على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ الإيرانية. وقال نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي العميد محمد جعفر أسدي إن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية جعل الحرب التي بدأها كيان الاحتلال الإسرائيلي تستمر 12 يوما فقط، حيث رد طهران بإطلاق مئات الصواريخ على كيان الاحتلال. وأشار العميد أسدي إلى أن إيران على أهبة الاستعداد 100% بالموارد المتاحة الحالية، لافتا إلى أن إيران ليست المبادرة للحرب إلا أنها سترد بحزم على أي عدوان يطالها. من جهته أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد نائيني أن إيران على أهبة الاستعداد بفضل تنامي قدراتها الردعية، وأنها دخلت الحرب بكامل الجهوزية. وأشار نائيني إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية ارتفعت بنحو 40% قبل الحرب، ما أربك العدو أمام الهجمات. وأضاف أن الخطط العملياتية أعدت مسبقا، وأن استهداف بعض القادة الإيرانيين لم يمنع استمرار القيادة والسيطرة. وفيما يخص الخطوات الإيرانية للقضاء على الثغرات التي استغلها كيان الاحتلال خلال الحرب، صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على قانون يقضي بإنزال أقصى العقوبات بحق الجواسيس في البلاد. وأعلن المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف المصادقة على مشروع القرار الذي اقترحه البرلمان خلال فترة الحرب الصهيوني-أمريكية على إيران، ويفيد بإنزال أشد العقوبات على الجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي.
أعلن المتحدث باسم مجلس الدستور عن هذه طحانة صادق على مشروع قانون تهران يهدف إلى تجديد العقوبات.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در فاصله از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد پیشتر با ملا محمد نعیم آخوند والی ولایت مندرهر دیدار معارفه داشت. مجید رضا پناه در این دیدار با ابراز خرسندی از برقراری امنیت نسبی در افغانستان تاکید کرد از این فرصت باید برای توسعه و رونق اقتصادی که رفاه مردم را به دنبال دارد استفاده شد. جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی آمادگی دارد و از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در این نشست ضمن خوشامدگویی و تبریک آغاز ماموریت جدید آقای رضا پناه به عنوان سرپرست نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مشهد گفت بعد از زمین لرزه سهمگین در ولایات ننگرهار و کرج، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور همسایه با ارسال کمک‌های اولیه در کنار خانواده های آسیب دیده قرار گرفت و افزود آماده کار مشترک در
اکثر من 66,000 شهید و نحو 169,000 جریح حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي لا يزال يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لنحو 24 شهرا. قصف متواصل بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة مع إلقاء مناشير تهدد السكان بالنزوح وارتكاب مجازر وحصار خانق وتجويع ممنهج بدعم أمريكي يرافقهم سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى يوميا وتفاقم الكارثة الإنسانية. وليس آخر هجمات الاحتلال الدموية والوحشية استهدافه نازحين في شارع الرشيد الساحلي وخيمة صحفيين داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وخيام نازحين في بلدة سوايدة وسط القطاع أيضا. ومن ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل متواصل وسقوط عشرات الشهداء في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى أكثر من 453 شهيدا، بينهم نحو 150 طفلا. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى 254 صحفيا بعد استشهاد 2 من الصحفيين خلال الساعات الماضية، منددا بقصف الاحتلال داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة 15 على التوالي في استمرار لجريمته الممنهجة ضد النظام الصحي في القطاع. وأعلن المكتب أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد الذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات القطاع، مؤكدا أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. وفي ظل استمرار الحصار، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن طفلا من كل 5 في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو بوزن ناقص نتيجة التجويع الممنهج المستمر منذ عامين، داعية إلى إدخال مساعدات عاجلة وواسعة النطاق للأطفال والأمهات والعائلات التي تواجه خطر الموت جوعا.
طرف هم دیگر رو ببینن، بشناسن، صحبت کنن، درد متقابل ایجاد بشه و از این فرصت استفاده بشه برای توسعه
همکاری.
از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهیم کرد و هر مانعی باشه با همکاری جناب عالی برطرف کنیم.
فقط لا توسعه مکان و فیه زبی کجای مستقران که بید قناه که کاری تاشت
دکتری دوستر شما در تامین اول اقتصادی و این
من فکر کنم که وقتی توسعه و رشد اقتصادی و رونق اقتصادی بیاد، خود به خود خودش تبلیغ فرهنگ، خود به خود خودش باعث میشه سایر شاخه ها نزدیک بشه. زمانی که اعتماد متقابل ایجاد بشه با اینی که تقویت بشه در از با اینی که من به آقای والی هم عرض کردم اینی که ما تراز تجاری به نفع ما باشه اصلا چیز خوشحال کننده نیست. مطمئن هستم که اگر ما تو زمینه‌های اقتصادی کار بکنیم، اتوماتیکوار زمینه‌های فرهنگی توسعه پیدا می‌کنه، زمینه‌های آموزشی که لازم می‌دونم بگم بخشی از بحث آموزش اتفاقا تو همکاری اقتصادی نهفته، تو بحث استخراج و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ما کشور پیشرو هستیم در منطقه. قطعا می‌تونیم آموزش بدیم نیروهای افغان رو، قطعا می‌تونیم بحث صادرات کمک‌های فنی مهندسیمون رو اینجا داشته باشیم و خود به خود در مرحله بعد همکاری‌های فرهنگی رابطه‌های بیشتر ایجاد میشه. امیدواریم که بعد از ایام ماموریت شما ماموریت برگردیم و نگاه کنیم که به هر حال دو تا سه تا پروژه رو بگیریم. خیلی باید این موضوع بشه. بعضی وقتا می‌بینید ریشه در اینجاست، بعضی وقتا در ایران. اون بخشی که در ایران ما مسلمان موظفیم که کم کنیم یه وقتی هم ممکن مقبولیت رو در اینجا باید بررسی بشه و به همدیگه کمک کنیم. هر مانعی که باعث بشه ما شعارهایی که دادیم، صحبتهایی که کردیم، وعدههایی که دادیم محقق نشه، از رو بشه موانع برطرف بشه تا بشه درک متقابل ایجاد بشه و بتونیم محقق کنیم وعدههایی که قطع یقین اون چی که اهمیت داره زیر بنا اعتماد متقابل. یعنی اینکه من وقتی آقای والی میگم مصممم اینکنم به آقای والی میگم ما کمک این در واقع تحرب اضافه نوعی علاقه پای کاغذ روی هر نمونه تصویر و خطه ترامل لطیعه با اظهارات خیلی دوستانه و سمیمانه که در واقع مجل کنم شرایط معایز سر از بعد و ادخال مساعداتی و منع تهجیر زبان قطع مع وعود غیر محددت به سقف زمنی بالانسان
مسئولان وزارت اقتصاد و انفاد صفحه تبادل اسلام معقوله او يمكن
سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند توافقات تجاری میان کابل و تهران را با چالش جدی مواجه کرد و تاثیرات منفی را مستقیما بر اقتصاد افغانستان داشته باشد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پی اعمال این تحریم‌ها پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت‌ها روبرو خواهد شد. حالاهایی که از مسیر ایران و کشورهای دیگر ترانزیت می‌شوند با چالش مواجه خواهند شد و همچنین کسب و کار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد. افغانستان با واردات از ایران وابسته است و ویژه در بخش انرژی مواد غذایی و مشکلات سازمان و همین دلیل هر گونه اختلال در روابط تجاری با ایران می تواند تبعات اقتصادی رسوخ‌آلود برای این کشور داشته باشد. محمد آصف استانکزای آگاه اقتصادی افغانستانی هم هشدار داد که تحریم‌ها و ویژه در بخش بندر چابهار و سیستم بانکی ایران نه تنها در روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان و ایران تاثیر بگذارد، بلکه پیامدهای آن در سطح محلی نیز اقتصادی را
وتفصل خطة إطراب قطاع غزة عن الضفة الغربية وتضرب جوهر حل الدولتين وتعطل المسار الذي
أخذ زخم من جميع البلدان الماضية في الانحراف عن دولة فلسطين
حيث وصل عدد دول المسافة الجهة
1.8
من دول العالم وفق إطراب لا تضع أي التزام
صفحات الراديو غري در شبكة اجتماعي إنستغرام فيسبوك وإنستغرام هم ونشانية السلطة لمجرد الدخول في مسار انتقالي تجاه الدولة. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093794 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند شادی مقدس و خدا نگهدار.
في الختام هذا تذكير بأبرز الأخبار. الحكومة الإيرانية تعد برنامجا لمواجهة الحظر وستعرضه الأحد المقبل لإطلاق. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين. تحت عنوان خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج.
سؤال يفرض نفسه، هل خطة ترامب سلام منشود أم استسلام مفروض؟ ويبقى التساؤل الكبير، كيف ستنعكس هذه الخطة على المقاومة والسلطة الفلسطينية؟ والمشهد الأوسع، ما موقف العرب والعالم إذا فشلت هذه المبادرة؟ إذن محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال. تطبيق الواتساب ورقمنا هو 0098 92 15 48 99 50. أرقام الهواتف المباشرة والسمعين والسمعاتنا 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الأول 22-01-37-62. الرقم الثاني 22-01-37-68. الرقم الثالث 22-01-38-48. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. تطل علينا هذه الأيام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، خطة تسوق كاتفاق سلام لكنها في حقيقتها بعيدة كل البعد عن ذلك، فهي ليست أكثر من رؤية أولية بلا التزامات واضحة ولا جداول زمن ولا ضمانات لتنفيذها. في جوهرها لا تتجاوز كونها إطارا دبلوماسيا لإعادة ترتيب ما بعد الحرب، صياغ أو تم صياغتها بعناية ليخدم صورة واشنطن حقيقة ويستجيب لضغوط متزايدة لإنهاء حرب أخفقت تل أبيب في تحقيق أهدافها، كل ذلك مع التأكيد طبعا على حماية مصالح الاحتلال وترك الفلسطينيين معلقين بوعود مؤجلة واتفاقات غامضة. وعلى الجانب الفلسطيني تستقبل الخطة بقلق وارتياب سواء في غزة أم في رام الله، وحركة حماس تدرك أن البنود أقرب إلى رؤية الاحتلال منها إلى أي تسوية عادلة، والخطة في نهاية المطاف لا تبدو سوى هذا العرض الذي نحن نسميه استسلام مقنع، تسليم للمحتجزين الصهاينة مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب وفك الحصار وإعادة الإعمار. أما السلطة الفلسطينية مستمعينا مستمعاتنا التي تراجع دورها حتى بات شبه غائب فلم تعد تمتلك أي تأثير فعلي بعد أن كانت طرفا على طاولة المفاوضات الدولية، تحولت اليوم إلى كيان مهمش لا يملك سلطة حقيقية ولا صلة مباشرة بما يعيشه الفلسطينيون على أرضه. والمفارقة أيضا أحبتنا أن الخطة الأمريكية تقترح أن يعهد بالترتيبات الأمنية والإدارية في قطاع غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لمساعدة تقنيين فلسطينيين لا يمثلون أحدا من أبناء الشعب على الأرض. الزميل علي بردة والتقرير
عنده. برغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، فقد رأت فيها غالبية الأوساط الصهيونية إنجازا كاملا لتل أبيب وإملاء تاما بشروط الاحتلال على الفلسطينيين، وهي الخطة التي تضمن لنتنياهو إعلان النصر المطلق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعادة الأسرى وتدمير قدرات المقاومة العسكرية وعزل حماس وتحقيق أهداف عميقة عبر دعم عربي وإسلامي لإخراج الكيان من عزلته الدولية، رغم أنه لم يقدم تنازلات تذكر تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها حاليا حيال وضعنا العالمي، حيث سيؤدي ذلك
ذلك إلى هدوء في أوروبا وكل الهجوم ضدنا في الأمم المتحدة. فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور إضافية والطريق لا تزال طويلة.
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي بلفور وكيف سيكون شعوركم؟ وأنا أشعر بمعنويات عالية لأننا أمام وادي بلفور للعهد الجديد. ففي العامين الأخيرين نرى تظاهرات في كل مكان تتحدث عن فلسطين من النهر حتى البحر، وهناك من ينزع الشرعية عن أصل وجود الدولة اليهودية الإسرائيلية. لكن عندما يجلس في الأمس رئيس الدولة الأقوى في العالم ويقول بالتفصيل بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وللشعب اليهودي، فأنا أقول بأن هذا هو وعد بلفور للعهد الجديد.
أوساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها عن الخطة التي تضمن البناء من دون حدود في المستوطنات وقطع الطريق كليا عن أي دولة فلسطينية، رغم بعض الإشارات التي لا قيمة لها حول هذه الدولة بحسب أوساط العدو.
مدينة فلسطينية،
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة فهي لن تقوم، لأن القضية غير قابلة للحل على الأرض، وهناك ضرورة إسرائيلية للبحث عن الحل الأقل سوءا. فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم ليس بسبب الفلسطينيين إنما بسببنا.
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض، وأنا متأكدة أن ترامب قال لنتنياهو افعل ما تشاء، والأفضل لنا الموافقة الضمنية على فرض الوقائع على الأرض في الضفة بدلا من إعلان الضم على ورقة لا تساوي شيئا. لذا الأفضل لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تريح قلوبنا وتدغدغ مشاعرنا القومية أن نقوم بالأمور على الأرض في فرض البناء الذي بلغ حدودا غير مسبوقة في الضفة.
المعلقون الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر بأنه محاصر من قبل وزراء اليمين، وأنه يستطيع الذهاب في حال نجاح هذه الخطة إلى انتخابات مبكرة تحقق له الفوز والعودة للسلطة مجددا استنادا إلى هذا الإنجاز.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي برجة على هذا التقرير، وسمعنا مسمعتنا الذي سمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مشكورا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ما هي الدوافع الحقيقية وراء طرح الولايات المتحدة لخطة ترامب بشأن غزة في هذا التوقيت بالذات، وهل الهدف منها تحقيق السلام أم خدمة مصالح الاحتلال؟
من الواضح أن العزلة التي واجهها رئيس الوزراء الصهيوني نتن في الأمم المتحدة والشارع الأوروبي والشارع الأمريكي وكل أرجاء العالم إذا شئت، هذه العزلة لم تكن لنتنياهو فقط بل كانت لترامب أيضا عزلة، شعر حاله كأنه الوحيد الذي يصل إلى هذا الكيان، لأنه هناك اتفاق في المخططات والتطورات للمنطقة. يعني ترامب يعتقد أنه يشغل نتنياهو بما يخدم مصالحه هو في إبقاء هيمنة الولايات المتحدة الكونية. خسارة نتنياهو تعني خسارة لترامب، يعني خسارة لما يمثل ترامب في الولايات المتحدة. لذلك هذه الخسارة فكروا بعمق كل ما يسمى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي التي أشارت على ترامب استضافة تون بلير واستضافة كوشنير مرة أخرى بعد أن كان في الظل، اللي يفكروا بمخطط جديد قد يخرج من هذا المعزل. فوجدوا هذا التصور، التقى الأمراء والحكام العرب وإلى آخره، وقدم لهم وعودا لفظية باللقاء مع ما أسماهم ترامب قادة عرب ومسلمين لم يقدم أي تصور مكتوب، هو قدم حكي حدث في هذا الحديث حاول كما قال هو أنا أفخمهم وأكبر حجمهم وإلى آخره، لكن لا أعطيهم شيئا. بينما في اللقاءات مع نتنياهو، هذه اللقاءات مرت ساعات وساعات بين ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي وكوشنير ومع نتنياهو ودريمر ليتفقوا على النقاط، ليسجلوا هذه النقاط باتفاق، يعني هذا اتفاق النقاط 21 أكيد لم يروها أولئك الذين
دكتور وليد محمد علي. دكتور أتساءل إلى أي مدى يعني يمكن اعتبار هذه الخطة بديلا سياسيا عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
العدوان والاستمرار لتصفية القضية الفلسطينية، هو يعيد تدوير ما سمي بخطة أو اتفاقات أبرم، اتفاقات أبرم التي كانت جوهرها اتفاقات بين نتنياهو والحكومة الصهيونية وبعض الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية، عزلها. الفلسطيني ينتهي من كل شيء، يجرد من سلاحه، يجرد من كل أدوات قتال دون أن يعطى الفلسطيني شيء على الإطلاق. هذا جوهر اتفاقات أبرم. هم يريدوا تدوير هذه الخطة مجددا بطريقة أخرى، لكن الجوهر هو واحد، تصفية القضية الفلسطينية وإيجاد صيغة لتجديد أو إطلاق الروح لمشروع الشرق الأوسط الجديد. هم الآن بالكيان الصهيوني يعتبر نفسه في مرحلة تجديد ثانية. المرحلة الأولى يريد أن يركزها ويثبتها وهي مرحلة تهويد فلسطين.
بلى.
كل فلسطين والقضاء على المقاومة في فلسطين. إذا ما تم ذلك، وهذا ما يعملون له ترامب ونتنياهو والإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذا المشروع. بعد هذا الأمر يأتي دور المرحلة التي أعلن عنها نتنياهو ولم تعد يعني حكرا على بعض المفكرين والمتابعين، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. علنا صريح مش معد من حديثنا احنا، يسيطر على كل لبنان، كل سوريا، كل الأردن، إلى نهر الفرات وإلى أجزاء واسعة من مصر إلى نهر النيل والعربية السعودية وصولا لمكة والمدينة والكويت جائزة فرضية. هذه مرحلة أولى. المرحلة الأساسية هي ما سمي الشرق الأوسط الجديد، وقال نتنياهو نحن نعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، يشمل كل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي. إذا ما فرضت الصهيونية هيمنتها على هذه المنطقة التي تسمى الشرق الأوسط الجديد ومخططها معروف، نعود إلى الصيغة التي طرحها بيرز، وهي أن الشرق الأوسط الجديد هو اندماج بين العقل اليهودي واليد العامة العربية والمال العربي. هذه المعادلة لأي إنسان سألته عنده شيء بسيط من العقل، من هو السيد؟ عقل مال يد عاملة، من هو السيد؟ من هو الموجه؟ هو الكيان الصهيوني. لأن يصبح الكيان الصهيوني مشروع إمبريالية عالمية. الآن الصهيونية اللي بسميها الفوطينية الموجودة في الغرب في الولايات المتحدة هي شريك مضارب مع الأمم المالية التي تؤسس الدولة العميقة في أمريكا. لكن إذا ما تمكنت الكيان الصهيوني من إعادة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وبناؤه، يصبح هو حتى الصهيونية الاستيطانية، الكيان الصهيوني القائم هو الشريك المضارب في النظام العالمي وسياسة النظام العالمي. لا يعني أن الحركة الصهيونية ستصبح هي القائد الأساسي على المستوى الدولي والكوني.
نعم دكتور، يعني لماذا وقع الاختيار على توني بلير كمفوض يعني سامن؟ ما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
توني بلير بدأت مرحلة اللي هو ارتبط شخصيته بشخصية ما سمي العدوان على العراق هو عدوان وليس حربا. هذا ينطبق أيضا، هو كان قائد المرحلة التي تلت اتفاقات أوسلو وما سمي بإعادة بناء السلطة وما سمي ببناء الأجهزة الأمنية للسلطة ومؤسساتها. يعني توني بلير وهو يقود الحرب على العدوان على العراق كان له دور في تركيز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبناء سلطة فلسطينية عميلة للاحتلال. هم يريدوا تكريس هذه التجربة، يعني تجربة توني بلير يريد تكريسها، تكريسها من حيث فرض الهيمنة الكاملة على المنطقة، لأنهم أنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدوا في المنطقة دون تصفية القضية الفلسطينية. يريدوا مشورة توني بلير ورأيه في كيفية تصفية هذه القضية، وهذا الأمر هو الأمر الخطير. يريدوا أن يقدموا مصالح البعض في السلطة الفلسطينية، بعض الأشخاص بعد إعادة بنائها من ينسجم تماما مع المشروع الصهيوني يصبح عميلا بشكل لا يخجل في الحركة الصهيونية. هذا هو الأمر الخطير. أنا أتذكر شهر قضية من القضايا إثبات أوسلو، طرح بعض المفكرين الصهاينة خدعة كبرى على تعالوا نتفق نحن وإياكم الفلسطينيين والصهاينة، إذا اتفقنا نعم نحن مقدار على الطرفان نستطيع أن نقود المنطقة كاملة. طبعا هذه الشدعة هم بدهم هؤلاء الفلسطينيين أدوات عميلة تسهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ليسيطروا على العالم. إذا ما تمكن الكيان، وهذا بالمناسبة العمق الديني أيضا يجب أن ننساه، معنى هذه السيطرة طغيان ما يسمى الديانة اليهودية زورا وبهتان وهي لا علاقة لها، هذه المزورة كله على باقي الديانات، هذا إلغاء وتوجيه ضربة قاسمة للإسلام والديانة المسيحية. هم لا يعترفوا لا بالديانة الإسلامية ولا بالديانة المسيحية بغض النظر عن وجود صهيونية مسيحية، وأيضا الآن صار عرب متصهيونين، يعني مين قال لا؟ هذا الأمر الخطير الذي يخطر. لكن تقديري أن هذا كله يعني مزيدا من الفشل، مزيدا من الصراعات، مزيدا من إراقة الاجتماع في المنطقة، وليس حلا بأي شكل.
طيب دكتور، حسب متابعتكم كيف تتعامل قوى المقاومة مع هذه الخطة عمليا؟ يعني ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
الموقف الفلسطيني إذا قطعت السلطة والمقاومة هذا وهم. أنا بالنسبة لي السلطة تقع في حضن المشروع الغربي وتريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي. للأسف الشديد المقصود بالتوحيد وتوحيد قوى المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكن الصهاينة من تصفية هو محور المقاومة سينتقل إلى الجزء الآخر. لا خيار أمام قوى المقاومة إلا إيجاد صيغة تكامل تشبيكي، لا نقول وحدة لا نقول اندماج، بالحد الأدنى تكامل تشبيكي حيث يعمل الجميع معا في تنفيذ خطة واحدة وهي الدفاع عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل العقيدة الإسلامية والمسيحية أيضا في مواجهة هؤلاء العنصريين المقتنعين حتى النخاع أنهم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب خلقت لتخدمهم أو لا حق لها في الحياة.
في سؤالي الأخير دكتور، يعني هل يمكن اعتبار هذه الخطة مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، أما أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
لا هي مخطط تصفية القضية الفلسطينية وهو محطة رئيسية في تصفية القضية، لكن الوقائع وحقيقة الخلل في الولايات المتحدة الآن هذا الحراك الدولي العازل للقيام الصهيوني والمؤيد لفلسطين، صمود قوى المقاومة وفشل الكيان والولايات المتحدة في تحقيق مخططهم في كاملة في أي منطقة من أو أي بقعة أو أي مكون من مكونات محور المقاومة يشي أن الذي سيفهم وسيفهم هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأنا من الذين يعتقد أن الكيان الصهيوني دقت مسامير كبيرة جدا في نعشه. هذا الكيان لن يبقى. نعم هناك تضحيات، نعم هناك خسائر، لكن لا خيار إلا القضاء على هذا الكيان، وهذا الكيان لم يعد قابلا للحياة.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أيها الأحبة، وننتقل أو نبقى في غزة حيث تتواصل حرب العبادة الصهيونية. الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة اليوم 26 بعد 700 وقصف متواصل وتجويع ممنوع. هذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفنا الزميل سعيد مورينيه بالصورة الصوتية التالية نستمع.
نعم، والشراب للمواطنين الفلسطينيين، ولن يسمح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية للمشافي، وبالتالي قرار إضافي يجبر الناس على الخروج من مدينة غزة. من المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر جديد من العسكري الذي كان يمر من خلاله الطعام والمساعدات لسكان غزة، وبالتالي أصبح مصير نصف مليون مواطن داخل مدينة غزة مجهول وفي وضع صعب، ويجبر الناس على الخروج ليس فقط من خلال إغلاق الطريق، ولكن أيضا من خلال الغارات الجوية العنيفة التي حفظت أرواح 17 فلسطينيا في مدينة غزة. هذا اليوم كان بينهم 7 مواطنين في مركز لجوء مدرسة الحرية في حي الزيتون، أضيف إليهم أحد ضباط الدفاع المدني الذي أصيب مع 5 من رفاقه ثم استشهد لاحقا خلال محاولات إنقاذ الناس. أيضا كان هناك 7 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج من عائلة أبو خميس قصفهم جيش الاحتلال، وشهيد في حي الرمال، وشهيدين في حيثم الهواء. بالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عسكريا على مدينة غزة ويحاصرها تمهيدا خلال ما تبقى منها من أحياء خاصة في الوسط والغرب. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المستمرة، شهيد في مخيم البريق، شهيدان في مخيم النصيرات، وأيضا إطلاق نار على متلقي المساعدات جنوب محور السرير حيث أصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين. هنا أيضا في مدينة خليل كان هناك شهيد في جنوب المدينة نتيجة غارة إسرائيلية، مع الاستمرار في عمليات نسف المنازل في جنوب المدينة وفي وسط مدينة خليل. والجوارح الحربية الإسرائيلية أكملت المهمة وقامت بإطلاق النار على ساحل البحر. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، وإن كان التركيز على مدينة غزة التي يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من غزة. لا تزال غزة مستمعين الكرام تنزف يوميا تحت وطأة آلة الحرب والحصار. الموت هناك لم يعد وجها واحدا، بل تعددت أشكاله بين صواريخ تسقط البيوت فوق ساكنين، جوع يفتك بالأجساد المهلكة في غياب الغذاء. أطفال القطاع الذين كان يفترض أن يعيشوا طفولتهم بسلام صاروا أول ضحايا هذه الكارثة الإنسانية التي لا يعرف العالم متى تنتهي. الزميلة هدى مكي والتقرير.
سرانا بلكي متاتي هذه عهدة غزة المشفوحة تنادي بسكينة وكأنها تقول للعالم نحن هنا ما زلنا هنا وأحياء رغم كل هذا الظلام. ربما براءة عينيها تشكو للسماء ما حل بها وبأكرامها فقرينتها هذه ارتحلت عن الدنيا بعيون شاخصة وعظام ظاهرة وآباء خاوية. ماتت قرينتها جوعا، ماتت بعدما رأى العالم كله معاناتها وسمع ووثق ثم قلب الصفحة. في غزة لا ينجو أحد من جو الصهاينة المحتلين، ينتظر الأطفال على قارعة الموت إما جوعا وإما قتلا بالقضاء المسلطة. فهنا لا تعد ساعة بالوقت، فالمفاس بعدد الشهداء وعدد المفقودين وعدد الأنفاس التي ما زالت تقاوم الغياب. أمهات غزة يلدن الحزن من بطون الألم، يغسلن ثياب أطفالهن بالدموع ويلقن أطفالهن الشهادة بدل القليل. 25 طفلا في مشافي مدينة غزة يقاومون بصمت. اليونسف حذرت من خطورة الأوضاع هناك وطالبت بنقلهم وإجلائهم بالرغم من أن سبيل الإجلاء محفوظ بالخطر وقد يتعرضون للقتل. لا دولة لا مدارس ولا مشاهد لمنع عن أجرام الاحتلال، لكن في غزة صمود من نوع آخر، صمود يأبى الغزيون أن يخلوا عن حصرهم في المقاومة وإرهاب الأرض حتى تجتمع جبابرة العالم كتلان وعربانا عن سلمهم منهم.
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم انصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش الأبرى. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأفاضل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحصرت أحد المنازل مستخدمة قوات خاصة وطائرة مسيرة وتعزيزات إضافية، فيما نادت عبر المكبرات على شبان تسليم أنفسها. في طول كارما تقلت قوات الاحتلال فارس عبد ربه من حارة ذياب ومقباد جمال كليدي من ضاحية شويكة وعطية وائل محمود من بلدة بلعة شرق المدينة. وفي جنوبية الضفة أفاد مسؤول في منظمة البيدة أن المستوطنين أقدموا اليوم على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في وادي سعير شمال الخليل، كما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس ما تسبب بأضرار مادية. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة مينا رفاق راخت لانتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي معرضة للغرق. وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال في البحرين الأحمر وكذلك العربي.
الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقتربها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرتغراد لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق بفضل الله. إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
أعود لكم أحبتنا في عرض البحر، وعلى مقربة من شواطئ غزة المحاصرة يواصل أسطول الصمود العالمي رحلته متحديا المضايقات والتهديدات التي تحاول عرقلتها. سفن تحمل على متنها متضامنين من شتى بقاع جاءوا ليؤكدوا أن غزة ليست وحدها وأن الحصار مهما قال لا بد أن ينكسر أو يكسر. أسطول إنساني يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية والحدود العسكرية. الزميلة فاطمة شاهد
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة في مهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات. فالاحتلال يتربص شرا بطاقم الدخول المصر على تجاوز كل التهديدات.
انفصلت اسطول وعيلان، ارفعوا الهمم ستتقبلون جميعا. هذا الكيان كل قشره هشه جبال من نتنياهو الى بن غفير، يخفي فراغا من الضجيج والتهديد، وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظه. ما هذا الكيان الا سراب يتوهم القوه، لكنه ينهار امام اراده الشعوب ووضوح الحق. رسالتي واضحه، توقفوا عن دعم المحتل، يمول منكم اسلحه تستخدم ضدكم، ورب جيلا يعرف ان البوصله الوحيده هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى امام العالم، وغزه كشفت هشاشه منظومته. الحق اقوى والحق قادم.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية. وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية. هذه رسالتي إلى المحاربين الأخلاقيين في أسطول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة، وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم. وقال مشاركون في الأسطول إن سكانهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. السمعين وسمعاتنا في تونس، صوت الشارع بصوته العالي مجددا تضامنا مع غزة، حيث ارتشد المئات أمام السفارة الأمريكية في وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في دعم العبادة التي يرتكبها الأحياء. انتقل للتفاصيل نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى أدريك.
في المرة 92 ينظم نشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا للدور الأمريكي في دعم العبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
دائما ننادي بطرد السفير الأمريكي وقرض غلق السفارة من خارج أمريكا. هذه السفارة هي صهيونية بالأصل، هي إرهابية بالأساس، وهي التي ساهمت في قتل المدنيين وأبرياء في غزة البلد.
السفارة الأمريكية هي وراء كل ما يصير من مجازر اليوم في أهل غزة في قطاع غزة، ثم معناها هي العقل المدبر والداعم بالأسلحة وبالذخيرة وبكل الإمكانيات وبكل القدرات وخلق مؤر التوتر والصراع في العالم.
المحتجون رفعوا شعارات تهدد بالإبادة والحصار، مؤكدين ذلك ضمانهم مع أسطول الصمود التي احتلت شواطئ القطاع والتي تعرضت للعالمين من وزارة الاحتلال.
تحية للأساطيل اللي قاعدة تمشي نحو غزة من أجل كسر الحصار. مش مسؤولية الشعوب، صمود الشعب الإيراني البطل، صمود الشعب الفلسطيني. ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة والصمود.
الوقفة تزامنت مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن نصر الله، وهو معتبر دافعاً إضافياً لمواصلة الدعم المقرر.
اغتيال السيد حسن يمثل حدثاً تاريخياً كبيراً، وأنا أعتبر أن هذا حدث يجب أن يحتفل بالوحدة الدولية سنويا كل نظام حسب إسرائيل التي ارسلته في تحالف مع كل أعداء المقاومة وأعداء الحركة المقاومة وخاصة الأمريكية.
الوقفة 92 أمام سفارة أمريكا هذه تخليد لذكرى استشهاد الشهيد الأقدس سيد حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صموده وعلى تضحياته من أجل فلسطين.
ونوه المحتجون مجددا سيارات الجيش اليمني أن تدعم الاحتلال وتربط المستوطنين.
في عناوين مختلفة يقفون هنا مجددا أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس، إدانة للدور الأمريكي في تخريب المنطقة، وكذلك إدانة للعقوبات المفروضة على إيران وحلفاء. كلمات للسيد حسن نصر الله باعتبار أن الوقفة تتزامن مع الذكرى الأولى للاستشهاد.
شكرا للزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. ونهاية المطاف تتكشف ملامح خطة تسوق كسلام لكنها تقرأ كاستسلام بين وعود معلقة وضغوط دولية ومصالح متشابكة. يبقى السؤال، أين يقف الفلسطيني في هذه المعادلة؟ هل تفرض عليه حلول جاهزة أم يصنع مستقبلا بيديه حقيقة؟ الزمن كفيل بالإجابة. تحياتي لكم سيدي.